قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: المسألة الرابعة وضوء المستحاضة. اختلف العلماء في المستحاضة فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط، وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات. وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا إلى قسمين: قوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وقوم استحبوا لها ذلك ولم يوجبوه عليها. والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصار، وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابا وهو مذهب مالك. يعني ملخص الكلام الذي ذكر: هل المستحاضة إذا انقضت مدة حيضتها وما زالت الدماء دماء الاستحاضة التي هي غير دماء الحيض تنزف، هي ستغتسل لانقضاء مدة الحيض، ولكن هل بعد ذلك ستغتسل لكل صلاة لأن دماء النزيف ما زالت تنزل، أم أنها لا تغتسل لكل صلاة؟ السؤال واضح عن المستحاضة: دخل معها الحيض على استحاضتها فأصبحت حائضا ومستحاضة في آن واحد، انقضت مدة حيضتها التي هي 7 أيام وانقطع دم الحيض، ولكن ما زالت دماء الاستحاضة تنزف وقد تستمر شهورا سنوات، تقطع وتنزل تقطع وتنزل، فهل تغتسل لكل صلاة بعد غسلها الأول من المحيط؟ أما غسلها من المحيط فلازم فرض، لكن بعد ذلك هل تغتسل لكل صلاة أو لا تغتسل لكل صلاة؟ فيرى جمهور العلماء أنها تغتسل غسلا واحدا فقط الذي هو للطهر من المحيط، الطهر من المحيط. قلة قالوا تغتسل لكل صلاة. بعد ذلك تأتينا مسألة ثانية تتعلق بالذين قالوا تغتسل غسلا واحدا، هل تتوضأ لكل صلاة أم أنها يجزئها وضوء واحد ما لم تحدث حدثا آخر كسائر الناس؟ فرأى الأكثرون أولا كما سلف أنها تغتسل غسلا واحدا، لكن رأى الأكثرون أنها تتوضأ لكل صلاة، وفريق من العلماء رأى أنها شأنها شأن غيرها من المسلمات، تتوضأ وما لم ينقض وضوءها بناقض آخر غير الدم فإنها لم تزل على وضوئها. واضح الكلام؟ أذكر بهذا لأنه تنبني عليه أقيسة: من به سلس البول ليس فيه نص، يقيسونه على المستحاضة من بيسلس الريح ليس فيه نص سينقيسونه على الاستحاضة. الأخبار التي وردت عن رسول الله أنه أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا فعل فعلته هي من تلقاء نفسها من غير أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فعل فعلته من تلقاء نفسها من غير أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فهذا في الاغتسال لكل صلاة. الوضوء لكل صلاة أيضا على التحرير، لم يأمرها النبي أن تتوضأ لكل صلاة في سند سالم من العلة. نعم قد وردت أخبار لكنها معلة في هذا الصدد، هذا فحوى الخطاب. فالذي سيقال إن اغتسالها إذا ذهبت الحيضة عنها أمر لازم كسائر المسلمات، والعذر الذي اعتراها الآخر من الاستحاضة شأنها معه كأنه غير موجود شأن سائر المسلمات، لأن هذا شيء خارج عن طاقتها. إلا أن الجمهور وبيانا لوجهتهم قالوا تغتسل تتوضأ لكل صلاة من الصلوات، هذا ما ذكره إجمالا. اتفق يذكر بعض الأحاديث لأن المسألة طويلة، قالوا عفوا قال فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها، والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصار. هنا أهمل ذكر الحنابلة، ليس لأنهم يخالفون في الرأي، إنما لأنه قلما يذكرهم قلما يذكرهم، وكأنه لا يعبأ كثيرا بخلافهم، إن خالفوا لكن أكثر الأحوال لا يذكرهم لا يتعرض لهم لا. طيب قال وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابا وهو مذهب مالك، وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة، وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين، يعني تغتسل وتجمع بينها، وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وهو آخر وقت العشاء وهو أول وقت العشاء وتتطهر طهرا ثانيا، وتجمع بينهما ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح. فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليل، يعني ثلاث مرات تغتسل، طبعا غاية من المشقة ولا دليل ثابت. وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليل، ومن هؤلاء من لم يحد له وقتا، ومروي عن علي، ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر. فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال: قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض، وقول إن عليها الطهر لكل صلاة، وقول إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة، وقول إن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة. طبعا الأخبار لا تثبت إلا غسل المحيض بالإجماع، والسبب في اختلافهم اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن الواردة في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث، واحد منها متفق على صحته وثلاثة مختلف فيها. يا إخوة للعلم، يعني من أشد المسائل التي أرهقتنا في البحث العلمي في الأحاديث في التحقيق أحاديث الاستحاضة على وجه الخصوص، يعني قد لما جمعت تقريبا في أحكام النساء ما يقارب 27 طريقا لحديث المستحاضة، جلها يرجع إلى بعضه وجلها يعل بعضه. فالذي سيحقق الكتب أظن أنه إذا لم يدقق النظر في المرويات جميعها سيخطئ بلا شك، لأنه سيحكم على السند، وأنت عند التدقيق ترى أن السند يرجع إلى سند آخر يعله، فليتفطن لمثل هذه الإعلالات. قال: أما المتفق على صحته في حديث عائشة جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله قالت: إني يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، يعني الدم مستمر، أفأدع الصلاة؟ قال لها: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، يعني في زمن الحيضة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي عنك الدم وصلي، على النحو الأول. وفي بعض روايات هذا الحديث: وتوضئي لكل صلاة، وهذه زيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وأخرجها أبو داود وصححها قوم من أهل الحديث، وهي معلولة، وهي معلولة. نكتفي بهذا لأن المسألة طويلة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.